هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ الحلقة بسؤال من الأخت أم زينب، تقول: أحيانا وأنا في الصلاة يأخذ طفلي مني التربة، فماذا أفعل ولا يوجد أحد بجانبي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة من الواضح لدى الأخت ولدى جميع الإخوة والأخوات من المؤمنين أنه لا يصح السجود على كل شيء. القاعدة الشرعية فيما يصح السجود عليه هو الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس. على هذا الأساس غالبا في مثل هذه الحالة عندما يأخذ الطفل السجدة أو ما يصح السجود عليه يكون هناك فراش، وهو لا شك أنه من النسيج الذي لا يصح السجود عليه. في مثل هذه الحالة إذا كان في جيب الإنسان مناديل ورقية أو إلى ما هنالك مما يصح السجود عليه، فيستعاض عن السجدة بأي شيء يصح السجود عليه. إذا كان يمكن أيضا المحافظة على الاستقبال مع التوجه نحو الولد لأخذ السجدة منه لمعاودة السجود عليها، أو التحرك قليلا مع المحافظة على الاستقبال كما لو كانت الأرض مبلطة بالأحجار الطبيعية ويرفع طرف الفرش مثلا ويسجد على هذه الأحجار، هذا كله لا بأس به ويحل المشكلة. إذن فيجوز للإنسان إذا فقد بعض الشرائط لصحة الصلاة في أثناء الصلاة وأمكنه أن يستعيض عنه بشيء من التحرك مع المحافظة على استقباله في البدن، بحيث يبقى وجهة بدنه باتجاه الكعبة المشرفة، باتجاه جهة الكعبة وجهة القبلة، فهذا لا يضر بالصلاة إن شاء الله. المشكلة إنما تكون فيما لو لم يستطع أن يفعل شيئا من ذلك، كما لو كانت الأرض غير مبلطة بالأحجار الطبيعية أو أنها مفروشة بماء بالموكيت مثلا وهو ملصق بالأرض، لا يستطيع هذا الإنسان أو هذه الأخت رفعه، والولد ذهب إلى غرفة ثانية أساسا، لا يمكن المحافظة على الاستقبال ولا يوجد مناديل ورقية ولا إلى ما هنالك. في مثل هذه الحالة يعد الإنسان فاقدا لما يصح السجود عليه وهو متلبس بالصلاة في أثناء الصلاة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا أنه هل تقطع الصلاة في مثل هذه الحالة للإتيان بما يصح السجود عليه، أم يجب الاستمرار في الصلاة ولو اضطرت الأخت أو أي شخص ابتلي بمثل هذه الحالة أن يسجد على الفرش مثلا في مثل هذه الحالة؟ المعروف فقهيا بين الفقهاء أنه ليس من مبطلات الصلاة ولا يستوجب قطع الصلاة، بل يلزم الاستمرار بالصلاة والسجود. والمعروف بين الفقهاء أن الإنسان يسجد على طرف كفه الأعلى في مثل هذه الحالة، بحيث يضع كفه كعادته في حال السجود ويسجد على ظهر الكف. بعض الفقهاء قال يسجد على ما لا يصح السجود عليه، سواء كان هو الكف أو حتى المكت المفروش في الأرض، لكن تعلمون أن هذه حالة نادرة، أن الإنسان لا يستحصل على شيء يصح السجود عليه ولو كان الإسمنت، لأنه يوجد كلام في أن الإسمنت يصح السجود عليه أو لا يصح السجود عليه من جهة أنه مطبوخ أو ليس بمطبوخ، وإن كان يقوى في النظر أنه لا يصدق عليها الأرض الطبيعية بعد أن طبخ في المعامل وصهر. على كل حال القضية بحسب مشهور كلمات الفقهاء لا تستوجب برمتها لا تستوجبوا بطلان الصلاة. نعم، التنزل مما يصح السجود عليه إلى ما يمكن السجود عليه بالفعل أمر لا بد منه في مثل هذه الحالة.
نعم، إذن كما أشرتم السجود على ظاهر اليد، نعم، كما يحدث أحيانا في مثل هذه الحالات صحيح؟
نعم، لا مشكلة في هذا، لأن الإخلال بالسجدة عن عذر كما في مفروض السؤال لا يستوجب بطلان الصلاة عند، نعم، معظم الفقهاء إن لم أقل الكل.
نعم، أيضا السجود على الأوراق، ولكن هل يمكن السجود على الأوراق ابتداء في مكان التربة؟
نعم، نحن عندما مثلنا بالمناديل والأوراق وهذه الأمور فلأنها تنطبق عليها الضابطة أساسا، لأنها من الأرض وما أنبتت وليست من المأكول والملبوس كما هو واضح، لأن المادة الورقية معظم ما يشكلها هو من النباتات كما هو معلوم بإضافة بعض القضايا إليها، فيصدق عليها الضابطة التي تصحح السجود على مثل هذه الأمور.
نعم، سؤال آخر من الأخت تقول: إذا كانت المرأة مجنبة وجاءتها الدورة فأيهما تغتسل بعد انتهاء الدورة؟
الحقيقة من الواضح لدى الأخت التي سألت أنه إذا كانت جنبة وفاجأتها الدورة لا يلزم عليها أن تغتسل للجنابة. طبعا تستطيع أن تغتسل للجنابة، لكن لا يلزم عليها أن تغتسل للجنابة ولا تستفيد شيئا، لأنه حدث أكبر مع حدث أكبر. بعد الانتهاء من دورتها الشهرية من الواضح جدا أنها تستطيع أن تنوي غسل الجنابة فيغني عن الجميع، وتستطيع أيضا أن تنوي كل الأرسال التي عليها كما في مفروض السؤال، تستطيع أن تنوي غسل الجنابة وغسل الدورة الشهرية، غسل الحيض أيضا، وسوف تطهر من الاثنين. يعني لا أحد من الفقهاء يقول بأن المرأة يجب عليها أن تغتسل لكل سبب غسل، كل الفقهاء يقولون إذا اجتمعت أسباب متعددة للحدث الأكبر من جنابة ودورة شهرية ومس ميت مثلا وإلى ما هنالك، فالكل لا يستوجب أكثر من غسل واحد، إما ينوى فيه غسل الجنابة حتى لو نسي الطرف أن عليه غسل آخر فنوى الاغتسال من الجنابة فهو يجزئ عن البقية، وهذه من خصوصيات غسل الجنابة طبعا، حيث صرحت الروايات الصحيحة وأفتى على ضوئها الفقهاء بخصوصية لباب غسل الجنابة، أن الإنسان إذا نسي بقية الأسباب واغتسل للجنابة فهو يطهر من الجميع، بينما إذا نسي الجنابة واغتسل من الحيض أو اغتسلت المرأة أو الرجل من غسل مس الميت فإن الاغتسال من مس الميت مع نسيان غسل الجنابة لا يغني عن غسل الجنابة. إذن هذا من الأمور التي يختص بها غسل الجنابة دون بقية الأغسال. لكن يستطيع الإنسان الذي يستحضر ثلاثة أسباب أو أربعة أسباب أن ينوي الجميع ويأتي بغسل واحد للجميع، وهذا أمر لا يفرق فيه بين الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة. مثلا المرأة التي طهرت من دورتها الشهرية في يوم الجمعة وهي تغتسل قبل الظهر من يوم الجمعة تستطيع أن تنوي غسل الجمعة مع غسل الدورة الشهرية، فالأغسال أسبابها المتعددة واجبة كانت أو مستحبة يغني عنها مع النية طبعا وجعل النية شاملة للجميع، يغني عنها الإتيان بغسل واحد بنية الجميع.
نعم، شكرا سمعت الشيخ. سؤال من الأخ ناصر يقول: ما هو حكم الطبل في الأفراح والشعائر الحسينية؟
الطبل ليس من الأدوات التي ثبت تحريمها على الإطلاق، يعني لم يثبت في الشريعة المقدسة أن استخدام الطبول محرم، بل إن طبول الحرب كان يستخدمه حتى الجيوش الإسلامية كما هو معلوم، لأنه يعد دق ناقوس الحرب أو دق ناقوس الخطر. على كل حال الطبل ليس من الأدوات الموسيقية المحرمة على الإطلاق. نعم، إن دق به الإنسان بطريقة خاصة أوجب طربا موسيقيا خاصا يستعمل في مجالس الله يصبح هذا النوع من الدق محرم، إلا أن الآلة ليست من الآلات المحرمة بل لا يغلب استخدامها أساسا في الاستعمالات المحرمة. من هنا تستخدمها بعض المواكب كما أشير في السؤال في المواكب الحسينية، تستخدم في الحروب بكثرة، ولا شك في أن هذا يعد من الأمور الجائزة.
نعم، ننتقل إلى هذا السؤال من الأخت أم نور تقول: ما حكم فتح النقاب لضرورة وغير ضرورة؟
إذا كان المقصود من فتح النقاب هو الكشف عن الوجه،
نعم،
لأن التنقب عادة ما تستخدمه الأخوات لستر الوجه وهو يحمل هذا المعنى عرفا، فإن كانت الأخت تقلد من يوجب ستر الوجه وهم بعض الفقهاء، فحينئذ يجوز لها فتح النقاب، لكن ليس أمام الناظر الذي لا يجوز فتح النقاب أمامه، يعني غير المحارم من البالغين. وأما إن كانت تقلل من لا يوجب التنقب وهي تتنقب من باب الاحتياط الشرعي وضاق نفسها مثلا أو شيء آخر في الصيف أو إلى ما هنالك، أو طالت المدة كما في حالة السفر في الوسائل العامة في الباصات أو إلى ما هنالك، لا شك في أن فتح النقاب يكون جائزا لأنها أساسا لا يجب عليها التنقب بحسب فتوى مرجعها. إذن القضية تخضع لفتوى المرجع الذي تقلده هذه الأخت. نعم، إذا اضطرت لفتحه كما لو صار حرجيا بدرجة لا تحتملها، هي تسافر في وسيلة نقل عمومية مثلا من إلى مكان بعيد ساعات طوال، والدنيا حارة والتكييف في داخل هذه الوسيلة غير جيد، فأصيبت بضيق النفس إلى حد كبير، ففي مثل هذه الحالة لا بأس بفتح النقاب بما يدفع عنها هذا الحرج، لأن الضرورات تبيح المحظورات. هذا طبعا كله أكرر، هذا كله إن كانت تقلل من يوجب التنقب، أما إذا كانت تقلل من لا يوجب التنقب وهم الأكثر من الفقهاء، فحينئذ يجوز لها فتح النقاب على كل حال باختيارها.
جيد، لها سؤال آخر أيضا، تقول: ما حكم بقعة النجاسة على الثوب إذا كانت النجاسة دما وتم تطهيرها وبقي اللون؟
طبعا الذي يبقى ليس هو لون الدم بطبيعة الحال، لأن اللون الأحمر القاني عندما يغسل بالماء هذا الثوب سيزول حتما اللون الأحمر، فالمقصود إذن لا شك أنه بقاء صفرة التي تبقى إذا لم يغسل بمواد ومساحيق للغسيل قوية في المرة الأولى أو في المرة الثانية، قد يبقى شيء من اللون الأصفر، وهذا لا يختص بالدم أيضا، غالبا ما تبتلى الأخوات كثيرا به بالنسبة لألبسة الأطفال الصغار،
نعم،
عندما يتسرب بعض فضلات الأولاد إلى الألبسة تغسل الألبسة فتبقى ألوان، هذه الألوان ليست نجاسة ولا هي عين النجاسة، هذا أشبه بالصبغ بعد زوال عين النجاسة وما يمكن إزالته بشكل عرفي من النجاسة، هذه الألوان الصفراء أو البقع المتبقية على الأثواب هذه ليست عين نجاسة ولا تستوجب بقاء الثوب متنجسا. إذن الثوب يطهر بالتطهير بحسب الموازين الشرعية، وهذه البقع والألوان المتبقية التي لا تحمل معها جرم عين النجاسة هذه لا تضر بحصول الطهارة في هذه الأثواب.
نعم، سؤال من الأخ رضا يقول: ما حكم المصلي إذا سبق الإمام في السجدة، أي رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم سجد مرة أخرى، وبهذا يكون قد سجد ثلاث مرات، فماذا يفعل؟ هل يسجد سجود السهو أو لا؟
الحقيقة بالنسبة لي هذه الحالة، هنا لم يسبق الإمام في السجدة، سبقه في الخروج من السجدة في الحقيقة، يعني هو سجد وراء الإمام ثم تصور مثلا في الأثناء أن الإمام رفع رأسه من السجود،
نعم،
فرفع رأسه وجد الإمام والمصلين لا يزالون ساجدين فعاد إلى السجدة. الحقيقة أن الأخ في هذه الحالة عمل بوظيفته الشرعية، لأن الفتوى تقول في خصوص الركوع والسجود بأن في خصوص صلاة الجماعة أيضا بأن من رفع رأسه فوجد الإمام لا يزال ساجدا أو راكعا عليه أن يبادر فورا للعود، ويحسب له ركوع واحد وتحسب له سجدة واحدة في مثل هذه الحالة، وإن كانت حقيقة هي تعددت وصارت سجدتين، هذه من الأحكام الخاصة للمأموم في صلاة الجماعة. ففي مفروض السؤال الأخ عمل بوظيفته، عاد إلى السجود، أدرك الإمام من جديد وهو لا يزال في السجدة، وتحتسب له شرعا سجدة واحدة،
نعم،
وهذا ليس من المواقد التي تستوجب على سبيل الوجوب سجدتي السهو. نعم، تستحب سجدتا السهو لكل زيادة ونقيصة في الصلاة، وهذا من مطلق الزيادة في الصلاة، فيستحب لهذا الأخ أن يأتي بعد التشهد والتسليم بسجدتي السهو بنية الاستحباب، بنية القربة المطلقة إلى الله سبحانه وتعالى.
شكرا لكم سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان. عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.